بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع والمعاملات: باب الوقف. قال الصنعاني: الوقف هو لغة الحبس، يقال وقفت كذا أي حبسته، وهو شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. وقيل هو حبس الأصل وتسبيل المنافع، حبس الأصل وتسبيل المنافع. والعلماء يذكرون كما في هذا التعريف أنه لا بد أن يكون الوقف لشيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، معناه أنه يستمر الانتفاع به، يستمر الانتفاع به، فلا يوقف الشيء الذي في نفس الوقت يذهب. يعني لو قال إنسان يأتي بطعام ويقول الناس هذا وقف، كيف وقف؟ هذا يؤكل وانتهى، هذه صدقة. لكن مزرعة تخرج ثمارا، تخرج غلة، تخرج حبوبا، نعم هذه تبقى ويدوم نفعها. بئر يحفرها يخرج منها الماء والماء مستمر، هذه وقف. أرض يبني بها مسجد، هذا وقف، مصلحته مستمرة. ذكر السعدي رحمه الله هذا التعريف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. ومعنى تحبيس الأصل منع رقبة المال عن كل التصرفات، هذا معنى تحبيس الأصل، منع رقبة المال عن كل التصرفات التي من شأنها أن تنقل الملك، أي تصرف ينقل هذا المال الموقوف بهبة أو إرث أو غير ذلك، هذا كله ممنوع، أو بيع، فلا يجوز تملك الوقف ولا يجوز أن يباع ويتصرف فيه، وإنما يبقى على ما وقف عليه وعين عليه. هذه أرض موقوفة غلتها في كذا وكذا في الصدقة على الفقراء والمساكين، تبقى على ما هي عليه، لا يجوز للناظرين عليها ولا لورثة هذا الميت أن يبيعوها أو أن يبنوا فيها لمصالحهم وهي موقوفة، إلا أن يبنى فيها لمصلحة الوقف لمال يعود عليه، كان يكون منها إيجارات ونحو ذلك، هذا بحسب مصلحة الوقف. والأصل أن الوقف يبقى على ما عين من قبل واقفه. من أين أخذوا هذا التعريف؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: حبس الأصل سبي الثمرة. بنحو هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: إن شئت تصدقت، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها بمعنى أنه يمنع التصرف فيه ببيع أو هبة أو ما ينقل الملك. تحبيس الأصل، ما هو الأصل؟ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، هذا هو معنى الأصل، تحبيس الأصل. ما هو الأصل؟ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، كالدور، بساتين، أراضي، سيارات، لو أوقف سلاحا للجهاد في سبيل الله هل يصح وقفه؟ نعم. ما هو الدليل؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أعتده وأدراعه في سبيل الله. وأيضا لو وقف خيلا أو سيارة هل يصلح؟ نعم يصلح في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان يوم القيامة. رواه البخاري عن أبي هريرة. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال: هذه في سبيل الله. قال: لك مثلها 700 ناقة مخطومة في الجنة. فهذا تحبيس للأصل تسبيل المنفعة. مثلا سيارة جعلها لنقل الخطباء والدعاة الذين يدعون إلى السنة والتوحيد، فكل ما بقي عين هذه السيارة هو مأجور، كل حركاتها وذهابها كل ما يحصل ورائها من دعوة فضل. لكن لو جعل هذا الوقف على أيدي أهل البدع بدلا من أن يأتيه الأجر يأتيه الوزر والآثام بقدر ما ينشرون من البدع والمحدثات. تسبيل المنافع معناه إطلاقها، والمراد بالمنفعة الغلة الناتجة عن ذلك، الثمرة والأجرة وسكن الدار ونحوه. ذكر العلماء للوقف 4 أركان. ما هي هذه الأركان؟ ما هي هذه الأركان؟ واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. واقف أي الذي حبس ماله، واقف موقوف المال المحبس، وموقوف عليه الجهة التي يصرف لها هذا، يعني هذه الغلة وهذه ثمرة من هذا الوقف. وصيغة صيغة الوقف بأن يقول: حبست أرض كذا وجعلت مالها لكذا، كما سيأتي في حديث عمر أنه جعل أرضه لابن السبيل وفي الرقاب وفي سبيل الله والضيف الحديث. من هو الذي يخالف في مسألة بيع الوقف يقول أنه لا بأس يجوز بيع الوقف؟ أبو حنيفة رحمه الله، وقوله مرجوح، ودليل حديث عمر هذا حجة عليه. وقد قال أحد، قال محمد بن حسن، قال: لو كان لو علم به ما قال بهذا، يعني يقول على حسب ظنه، معناه أنه يعتذر له أنه ما بلغه. ولهذا كان الوقف عنده يخالف فيه كثير الجماهير في مسألة الوقف، يجوز عنده بيعه وتصرف فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ابن آدم، هذه اللفظة ليست في مسلم، الذي في مسلم إذا مات الإنسان، انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأظنها هذه اللفظة جاءت عند البخاري في الأدب المفرد بلفظ إذا مات ابن آدم. إذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني أنت الآن ما دمت حيا تصلي، تصوم، تقرأ قرآنا، تتصدق، تسبح، تستغفر، تهلل، إذا مت ما بقي لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا تسبيح ولا استغفار، انقطع عمله، انقطع العمل. لكن هناك أشياء ينتفع بها الإنسان ويبقى له الأجر بعد موته ما تنقطع، منها ما جاء في هذا الحديث: صدقة جارية. صدقة جارية يعني الآن مثلا هذا الذي بنى هذا المسجد وأوقف أرضه إذا مات له الأجر في حياته وله الأجر بعد موته، ما دام المسجد باقيا على هذا الحال والناس يصلون فيه فإنه أجره مستمر حتى لو بقي مئات السنين. انظر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرض المسجد، وهكذا التوسعات التي اشتراها عثمان وبعده من ذلك الوقت إلى الآن، وكل من يصلي فيه لذلك الذي بنى أو اشترى هذه الأرض له مثل أجره ولو مات، ولو مات فالأجر يستمر له إلى قبره. هذا من توفيق الله للعبد، من توفيق الله للعبد أن يصرف ماله في وجوه الخير. بعض الناس ينفق أمواله، يكون عنده مال وثراء، أين يذهب؟ ماذا يفعل؟ يبني ملاعب رياضية وأشياء ملاهي وضياع، يقول أرفه على الشباب، بدلا من أن يأتي الأجور إلى قبره يأتيه كل ضياع ضاعوا بسببه، وكل صلاة ضيعوها الوزر عليه في قبره، يكون ماله وبالا عليه، نسأل الله العافية. فهذا من الحرمان والخذلان، ومن التوفيق أن تجعل هذا المال فيما يعود عليك بالنفع بعد موتك. أنت ستموت، ما هو الذي سيأتي عليك إلى قبرك من الحسنات؟ صدقة جارية، صدقة جارية. أرض جعلها هذه الأرض وقفا، وغلتها تعود لمصالح المسلمين، للفقراء، للمساكين، صدقات ونحو ذلك. الأولاد الذين في الصرح، طيب، كذلك لو طيب صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم ينتفع به، سواء كان هذا العلم بتعليمه مباشرة أو كان بتدوينه وتأليفه أو كان بشراء الكتب، هذا كله من العلم الذي ينتفع به. فأنت الآن لو علمت القرآن حفظ بسببك من حفظ، أنت مت وهو بقي بعدك يقرأ القرآن لك مثل أجره، علم غيره لك مثل أجر هذا الذي تعلم، وما ينقص من أجورهم شيء. وهكذا علمته أحكام الصلاة، علمته أحكام الزكاة، صار معلما يعلم الخير، أيضا لك مثل أجره، وهو كل من انتفع بعلمه لك مثل أجره وله مثل أجره. فضل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فضل عظيم. بعضهم ربما يظن أن شراء الكتب ما فيه كبير صدقة، وهذا من الجهل، وإلا فالكتب منفعتها عظيمة. الآن لو أنك اشتريت لطالب علم يحفظ مثلا في صحيح مسلم، كتاب صحيح مسلم، كم سيبقى يقرأ في صحيح مسلم أحاديث؟ كم سيسمع؟ كم سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم لهم الأجر؟ هكذا رياض الصالحين، هكذا بلوغ المرام، هكذا غيرهم الكتب التي يحفظها، بخاري، مسلم، تفسير. فمن الناس من يوفق، ومن الناس من لا يعرف هذا السبيل، وربما بعضهم ما يشتري الكتاب، مستعد أن ينفق أموال طائلة في ترميمات وإصلاحات البلاط، لكن تعال انظر في بيته، هل عنده كتاب رياض الصالحين؟ هل عنده كتاب تفسير السعدي، تفسير ابن كثير؟ هل عنده صحيح البخاري، صحيح مسلم؟ ما عنده، بيت فقير من الكتب. أخي علم ينتفع به، ولدك إذا فتح الكتاب وقرأ أو فهم آية من كتاب الله بسبب هذا الكتاب لك مثل أجره، لك مثل أجره. هكذا ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه على شراء الكتب ينتفع بها، ينتفع بها من بعده. فبعض الناس يستثقلها، مستعد أن يشتري بعضهم يعني في أشياء كماليات بعشرات الآلاف في الشهر، وربما مئات الآلاف، لكن تعال إلى بيت انظر ماذا عندهم الكتب، ما عنده كتب. يا أخي هذا من التقصير في حق نفسك، أنت تريد أجرا بعد موتك، هذا من العلم الذي ينتفع به. هذا خالد ما إذا كان يعني تقصد ما عنده صدقة جارية ولا عنده علم ينتفع به ولا عنده ولد صالح يدعو له. لكن إذا كانت نيته أنه لو كان أعطي مثل مال فلان لفعل كذا وكذا، يؤجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، هذا أعلى المنازل. قال رجل آتاه الله علما وما آتاه مالا، ورجل آتاه الله يعني يتمنى يقول لو أن لي مثل مال فلان يعمل به في وجوه الخير، قال لو مثل أجره. وآخر يرى فلانا من الناس عنده أشر وبطر وعنده أموال يسرف فيها، يتمنى أن يكون مثله بطران، هذا له مثل وزره، مثل وزره بنيته. فالنية لها أثر عظيم، الذي يحرص على العمل الصالح ولو بنيته. والمرء مع من أحب. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: ذكره، أي ذكر حديث أبي هريرة في باب الوقف، لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف، وكان أول وقف في الإسلام وقف عمر الآتي حديثه، كما أخرج ابن أبي شيبة أنه قال: المهاجرون أول حبس في الإسلام صدقة عمر. هذا ما نظرنا في سنده. قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافا في جواز وقف الأراضين، في جواز وقف الأراضين. وأشار الشافعي أنه من خصائص الإسلام لا يعلم في الجاهلية، وألفاظه أي صيغة الوقف: وقفت وحبست وسبلت وأبدت، فهذه صرائح ألفاظه، وكنايته تصدقت. يعني ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الصريح يقولون ما يحتاج أن تسأله ماذا تقصد، إنه صريح يقول وقفت مالي، تقول له إيش تقصد؟ القصد واضح، ما يحتاج تقول له أنت تقصد الوقف. لكن إذا قال تصدقت، هل يريد به الصدقة بمعنى أنه تصدق بثمرة هذا العام، أو أراد الصدقة بأنه يحبس أصله ويجعل ما يخرج منه من غلة مستمرة في الإنفاق والصدقة؟ قال: واختلف في حرمت، يعني هل هذا التعبير يكون صيغة من صيغ الوقف؟ فقيل صريح وقيل غير صريح، يعني معناه أنه يقول حرمت هذا المال عن من البيع، من أن يباع، لا يجوز لأحد من الورثة أن يبيعه، إنما يبقى في وجوه الخير، لا ما يفعله بعض الناس من حرمان الورثة من يتصرف في المال بعد موتهم، أو يخص به الذكور دون الإناث. سيأتي كلام الشوكاني في أن هذا لا يصح الوقف، أنه يأثم صاحبه، وأنه من سوء الخاتمة. بعض الناس تساء خاتمته عند موته، يأتي ويقف على الذكور دون الإناث، ويمنع النساء حيلة، جعل الوقف حيلة لمنع النساء من المال. قال: وقوله أو علم ينتفع به، المراد بالنفع الأخروي، فيخرج ما لا نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، هذا من الشعوذة، يعني أنت نجمك كذا وأنت نجمك كذا. وهذا حتى القراءة في تلك المجلات أو المواقع التي تعتني بهذا، ما هو حظك، الأسد أم السرطان أم العقرب أم نجمك كذا، هذا كله من التنجيم، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، فلا يجوز. قال: ويدخل فيه من ألف علما نافعا أو نشره فبقي من يروي عنه وينتفع به. أنت الآن انظر من زمن البخاري إلى يومنا هذا، كم أناس يتداولون هذا الكتاب وأمثالهم من الكتب، وكم له من الأجور بسبب ذلك. هذا فضل عظيم، فضل تجارة رابحة، تجارة لن تبور بإذن الله. قال: أو كتب علما نافعا ولو بالأجرة مع النية، يعني لو كتب لغيره ولكنه كتب ويعطى أجرة على كتابته، لكنه ينوي بذلك خدمة العلم. يستطيع أن يعمل في غيره لكنه أحب أن يعمل في هذا الباب ولو يأخذ أجرة، لأنه سبيل لاستمرار الخير. أو وقف كتبا، أو وقف كتبا، هذا ما يفقه إلا من ألهمه الله وسدده. أو وقف كتبا، بعض الناس يقول إيش الفائدة من الكتاب يا أخي؟ هل العلم الذي جاءنا من المتقدمين نقلوه لنا بالأصوات؟ ما في إلا من حفظه منهم حفظا، أو نقل في كتبهم، نقل في كتبهم. فهذا الذي وصل إلينا كتبوه وانتفعنا به. فلا يقول الإنسان الكتب كيف تنفع، الكتب نافعة. إذا كان ما عندك كتاب وأنت تريد تحفظ، كيف تحفظ؟ لا تستطيع تحفظ إلا بكتاب. قال: ولفظ الولد شامل للأنثى والذكر، أو ولد صالح يدعو له. يعني لا يفهم من قوله أو ولد أنه خاص بالذكور، فالولد يطلق على الذكر والأنثى. فبعض الناس قد يرزق أولادا ذكورا ما هم حول الاستقامة، وإناثا ربما يكون من المستقيمات الصالحات يدعون لآبائهن ويعتنين بذلك، وربما من الحافظات لكتاب الله. وإذا رزقه الله ذرية ذكورا وإناثا عندهم استقامة والصلاح، فإنهم يعرفون حق آبائهم يدعون لهم. ولهذا خص الصالح من بين الأولاد، ما قال أو ولد يدعو له، أو ولد يدعو له. ما كل الأولاد يدعون لآبائهم، بعض الأولاد يكون نكدا على أبيه وأمه، بعض الأولاد ما يأتي لأبيه وأمه منه إلا الضيق والنكد والهم والحزن والأمراض والأسقام لكثرة شغبه وأذيته، إما في بيته وإما على الناس، وإما العدوان عليهم في أموالهم وفي أعراضهم. فما كل الناس ينتفعون من الأولاد، لكن الولد الصالح هو الذي ينتفع به. وكيف يأتي هذا الولد الصالح؟ بذل في صلاحه في اختيار أمه، لأن المرأة لها أثر عظيم في صلاح هذا الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، قال: فاظفر بذات الدين، وخير متاعها المرأة الصالحة. وهكذا حرص على صلاح ولده بدعائه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اجعلنا للمتقين إماما. حرص على ولده أن يكون صالحا، علمه كتاب الله، علمه دين الله، حبب إليه مجالس العلم، حبب إليه مجالس الصالحين. هذا الولد الصالح. أما ولد يربيه على لعب الكرة، يربيه على المسلسلات، يربيه على النت والجوالات، يربيه على مجالسة الذين لا يأوون إلى بيوتهم في الشوارع وفي الأسواق والمنتدى النوادي إلى غير ذلك، كيف يرجى من هذا أن يدعو لأبيه؟ بل لا يسلم من المعاصي التي يحمل أبوه مثل وزره إذا كان مفرطا في تربيته. قال: والولد شامل للأنثى والذكر، وشرط صلاحه ليكون الدعاء مجابا. فالصلاح من أسباب إجابة الدعاء. والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة، فإنه يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها. قال العلماء: لأن ذلك من كسبه. وفيه دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت يلحقهما. لهذا قال بعض العلماء: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يقرأ له، مع أنه لو كان السبب في قراءته للقرآن له مثل أجره. لكن بعض الناس ما يريد هذا، ليس معناه التعليم عنده، هو يريد من ولده أن يقرأ ويقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى والدي. هذه الطريقة محدثة، أنت تريد الأجر علم ولدك القرآن ولو لم يدعو ويقول اللهم أوصل ثواب، هذا الأجر لك لأنك أنت السبب في حفظه. وأيضا يمكن أن يجعل قراءته تلاوته قيامه بالعمل الصالح وسيلة بين يدي دعائه، بدلا من أن يقول أوصل ثواب ما قرأته يقول أتوسل إليك بما قرأته أو بهذا العمل أن تغفر لأبي، فيكون من باب الدعاء وهذا من باب الوسيلة المشروعة، توسل بعمل صالح. وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهما، واعلم أنه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه، وهذا هو من العلم النافع وإن كان من تفاصيله، أو مسجدا بناه وهذا من الصدقة الجارية، أو بيتا لابن السبيل بناه وهذا أيضا من الصدقة الجارية، أو نهرا أجراه، كل هذا تفصيل للصدقة الجارية، أو صدقة أخرجها من ماله في صحة وحياته تلحقه من بعد موته، وهذا الحديث حسنه وصححه العلامة الألباني، قد جاء بهذا اللفظ جاء بلفظ آخر من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة، فهذه تفاصيل ومردها إلى الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة. قال وورد خصال أخرى تبلغها عشرا ونظمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، قال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري، يعني مسجد والرباط من مات مرابطا في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، الرباط في جهاد العدو، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكري. قال في الأدب المفرد إذا مات العبد، معجم من عساكر عمالي، قال إذا مات الرجل، ما وجدت إذا مات ابن آدم، وجدتها قبل لكن ما أذكر تماما. إلهنا سبحانك وبحمدك.